هذا الحديث يرويه أسامة بن زيد رضي الله عنهما. أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وأبوه زيد بن حارثة رضي الله عنهما. يقول أسامة، قيل لأسامة ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، يعني في شأن الوباء، شأن الموت العام الذي يصيب الناس، هل سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يدل على أن الناس في ذاك الوقت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرجعون إلى الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم هم الذين حملوا هذا الدين، حملوا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورثوا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دام وجد الصحابة، الناس تأتي تسأل الصحابة، هل سمعتم شيء يا أسامة، سمعت شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الطاعون؟ الناس تريد تتعلم من المصدر الصحيح، يا أسامة هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون؟ شوف، يأخذون مصدر. لذلك المسلم لابد أن يعتني بمصدر التلقي، مصدر تلقي العلم لابد يكون الكتاب والسنة، لابد يكون الرجوع إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في فهم الكتاب والسنة، هذا مصدر التلقي الذي يجب على كل مسلم أن يسلكه. لا يأخذ الدين من الفلسفة ومن كتب المنطق ومن الرؤى والأحلام والمنامات، لا، مصدر تلقي الدين عقيدة ومنهاجا وعبادة ومعاملة وآدابا وأخلاقا، كله من الوحي، من الكتاب والسنة، هذا هو فيه النجاة. إذا ترك المسلمون هذا المصدر انحرفوا، ظلوا عن الصراط المستقيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فما أصاب الناس من ضلال وانحراف إلا بسبب ابتعادهم عن الكتاب والسنة، عن العلم بالكتاب والسنة والعمل، تخلق بأخلاق الكتاب والسنة، فالرجوع إلى الكتاب والسنة. هكذا الناس كانوا يرجعون إلى الصحابة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع، هو المصدر، يسألونه، لكنه صلى الله عليه وسلم مات كبقية الناس الذين يموتون، فبقي الصحابة، الناس يسألون الصحابة: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون في شأن الموت العام كالوباء مثلا؟ هذا هو السؤال. قال أسامة، عنده علم، شوف كان عنده علم، لو ما كان عنده علم يقول: لا أدري، ما سمعت شيء، لكنه سمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم. شك من الراوي، أحد الرواة شك، هل هو أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو أرسل على من كان قبلكم؟ الشك لا يؤثر هنا، لأن بني إسرائيل هم كانوا قبلنا، إذن أرسل زجرا لهم، عقوبة لهم، رجس هنا بمعنى عذاب، عاقبهم الله عز وجل بهذا الوباء العام الذي أصابهم. قال صلى الله عليه وسلم عندما ذكر عن الطاعون، الآن يوجه الكلام للأمة، لأمته: فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. خلاص، حذر، هذه أرض فيها طاعون، لا تخرج أيها المسلم، لا يجوز لك أن تذهب هناك. إذا سمعتم بأرض طاعون موجود، الوباء في بلد من البلاد، لا تقدموا عليه، لا يجوز الذهاب. ولما حصل الوباء الأخير كورونا وكذا، في من الناس ما يجهلون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ويحالون يسافروا إلى تلك البلاد للسياحة ولغيرها، وهذا في معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا عليه. وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا، لا تخرجوا بنية الفرار منه، هذا وباء هنا نخرج فيه، نسافر مكان آخر ليس فيه هذا الوباء، لا يجوز لك أن تخرج بهذه النية، فرارا منه لا يجوز. إذا عندك مهمة، عندك أمر، أخرج، عندك عذر، لكن تفر من الوباء الذي في بلدك لا يجوز، لا يجوز. وأهل العلم ذكروا لماذا؟ لأنه إذا خرج الأصحاء، الآن هذه أرض فيها طاعون، فيها وباء، وباء يقتل الناس، ناس يموتون، الأصحاء إذا هربوا من يقف مع هؤلاء المرضى يعالجهم، يغسلهم إذا ماتوا، يدفنهم إذا، من يبقى إذا هرب الأصحاء الذين لم يصبهم الوباء؟ لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كذلك قد يكون أيضا في هذا الوباء فيه عدوى بأمر الله عز وجل، عدوى بأمر الله عز وجل، أنت تنقل هذا المرض إلى غيرك، تسبب ضرر على الآخرين. إذا كان عندك أنت مرض معدي في البيت، في بيتك زكام معدي أو مرض معدي، لا يجوز تحضر الجماعة في المسجد، جماعة في المسجد لا يجوز، حتى ما تؤذي الناس وتنقل هذا المرض إلى غيرك بإذن الله عز وجل. فما بالك تخرج في أرض ما فيها أصلا هذا الوباء، فأنت تنقل هذا الوباء معك إلى هناك، أنت ما تدري. وهي تجربة التي مرت عليها كافة البلاد في الأرض، كورونا فيها عبر وفيها فوائد، لكن قل من يعتبر. كم من الناس انتهى الكورونا خلاص، انتهى، مشت الحياة عادية. طيب في هناك عبر، عندك فوائد، عندك أمور، مسائل تتعلق بعقيدتك، بفهمك للإسلام أكثر الناس. وللأسف أن ما توجد أيضا محاضرات تبين ما هي العبر المستفادة من الوباء، يقل هذا عند الناس. وهذا المطلوب، أن يكون في توعية للناس. لماذا؟ لأن هذا قد يتكرر. فإذا كان الناس عندها وعي، لأن الناس عندها وعي بالعلاج، بالإجراءات الاحترازية، بالكمامات، حتى من الناس كان كم كرتون عنده من الكمامات تركها، يمكن تركها عنده، يمكن يحدث يوم. ففي ناس تأخذ إجراءات، لكن من ناحية أنت كمسلم ما تمر عليك هذه الأشياء، إلا لازم يكون عندك عبرة. إذا كان هذا الوباء، قدر الله عز وجل هذا الوباء عقاب للناس، لماذا؟ بسبب المعاصي. إذا أنت أيها المسلم توبة، توبة، وتحث الناس على التوبة. لماذا؟ حتى لا يأتي العقاب مرة أخرى إليك وإلى بلدك. هذه واحدة من العبر والفوائد، غير أن الإنسان نفسه أيضا يقوى إيمانه بالله عز وجل. ما أريد أن أتكلم عن الفوائد والعبر، لكن يكفي، لأن جاء ذكر الطاعون هنا، ذكر الوباء. فإذا خرج الأصحاء هلك المرضى، لا يبقى أحد يقوم بأمر المرضى إذا انتشر الطاعون. وذكر لنا من ثقة أن حصل وباء قبل 40 أو 50 سنة في القارة الهندية، وباء يقتل الناس، وهو الجذام، الجذام بوجه عام انتشر بينهم، فالناس صارت تهرب، حديث فر من المجذوم، فرارك من الأسد، فصارت الناس تهرب. بقي أحد كبار السن متوكلا على الله عز وجل، وصار هو يعتني بالموتى، يغسل الموتى ويدفنهم بنفسه. أهل القرية كلهم سافروا، هو لوحده. بقي فترة طويلة، أشهر قالوا، ولا أصابها الجذام ولا شيء. كم الأجر الذي حصل عليه هذا الرجل؟ أولا إذا كان هو عالم ويعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ما يهرب، وأنا ذكرت الحديث، قد يأتي إشكال، قد يأتي سؤال من البعض، فر وتدخل يبقى، هي مسألة العدوى التي ذكرها العلماء وجاءت فيها الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، لا عدوى، يعني لذاتها أو عدوى الجاهلية الذين يعتقدون بالعقيدة المخالفة للإسلام أنها تأدي لذاتها بدون أمر الله عز وجل ومشيئته، هذه عدوى الجاهلية. أما المسلم يعتقد بأن في بعض الأمور قد يوجد فيها نقل المرض من شخص لشخص، لكن يعتقد بأن لا يكون شيء إلا بأمر الله. لذلك جاء أحد المصابين بالجذام أراد يصافح النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يصافحه، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صافحه. ليس هكذا، لكن حتى يعلم الأمة أن هناك بعض الأمراض تنتقل لكن بأمر الله عز وجل. هذا جمع فيه بين الأحاديث، ولذلك جاءوا عن البعير الأجرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم، قال من عدا الأول، كأنه ينفي العدوى، لكن ينفي العدوى إذا كانت اعتقاد الجاهلية أنها تكون بغير إذن، بأمر بغير إذن الله عز وجل ومشيئته. لكن العدوى موجودة من الأمراض، ولكن المسلم لابد أن يصبر إذا أصيب بلده، وعليه أن يصبر ويحتسب.